بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الكلام كان في حجية قول اللغوي، وقلنا اللغوي مرة ينقل لنا موارد الاستعمالات فقط، ومرة يقول هذا المعنى هو الحقيقي وهذا المعنى هو المجازي. عندنا قسمين من اللغويين، فما هو الدليل على حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال؟ ذكرنا ثلاثة أدلة قبلنا الدليل الثالث. أول دليل أنه هذا اللغوي يشهد شهادة حسية على أن هذا اللفظ استعمل فيها، هذا ما قبلنا، إن الشهادة في الموضوعات لابد فيها من شاهدين عادلين، هذا من قبل. ثانيا قلنا أن رجوع الجاهل إلى العالم في اللغة عليه سيرة عقلائية، هذا هم ما قبلنا، لأنه سيرة العقلائية إنما تكون حجة إذا استكشف منها رأي المعصوم، ورأي المعصوم يعني المعصوم مثل مثلنا، نشك في معنى اللفظ نرجع إلى اللغة، يقول الإمام موجي، الإمام طريق غير طريقتنا، لا يشك في المعنى اللغوي، فلا نستكشف من سكوت المعصوم وقبول. ثم استدلنا بحجية القول بحكم العقل العملي، حكم العقل العملي وهو لا بد من رجوع الجاهل إلى العالم، لا بد أن يعمل بحكم العقل العملي. المظفر قال هذا أقرب الوجوه لإثبات حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال، وهذا قلنا أكو عليه إشكال ورددنا الإشكال، أو اللغوي ينقل لنا موارد الاستعمال الحدسية، لأنه موارد الاستعمال يضعها أمامه يزيل الخصوصيات لكل استعمال ويستنبط حكما كليا، يستنبط وضعا كليا، هذا حدس، وقد ينقل لنا الحس، والحس والحدس كلاهما يجب الرجوع إليهما إذا كنت جاهلا وذلك عالم بالآمر. طيب، الآن شيء آخر، إشكال على حجية قول اللغوي الذي استدلنا عليه بالدليل الثالث، إشكال. احنا من الأدلة الثلاثة قبلنا واحدا وهو الثالث، هذا أشبعناه بحثا، أكو إشكال عليه. الإشكال يقول ما هي أو ما هو أثر حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال؟ شنو أثر؟ هاي ما تفيدنا احنا الفقهاء، ما تفيدنا حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال، احنا الفقهاء ما تفيدنا، احنا تفيدنا ان واحد يدلينا على الظاهر ويميز عن غير الظاهر، واحد يدلينا على الاستعمال الحقيقي ويفرق عن الاستعمال المجازي، هذا يفيدنا أن العمل بالظاهر، إحنا عندنا حجة، العمل بالحقيقة التي هي ماذا؟ هي العمل بالظاهر. عمل الظاهر يترتب عليه أثر فنعمل به. فيوجد إشكال على حجية خبر، على حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال، هذا الإشكال. إذن شنو فائدة حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال بالنسبة لنا؟ ما أثر للفقيه، ما تفيدنا هذا. الذي يفيد الفقيه هو تمييز الظاهر من غير الظاهر، الظاهر حجة غير الظاهر ليس بحجة، تمييز الحقيقة من المجاز، الحقيقة حجة نعمل بها، يجب العمل على وفق المعنى الحقيقي وهو الظاهر، ونضرب المعنى المجازي. أما إثبات موارد الاستعمال هاي ما تثبت الحقيقة، واستعمل في هذا المعنى، من يقول حقيقي؟ من يقول هذا المعنى الظاهر من اللفظ؟ من يقول واستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى؟ هذا ما يفيدنا، يفيدنا تمييز الظهور من اللا ظهور فنعمل بالظهور، تمييز الحقيقة من المجاز فنعمل بالحقيقة. أما استعمل هنا فاستعمل هنا، من قال أن الاستعمال حقيقي؟ من قال أن هذا هو المعنى الظاهر؟ وقد استعمل في معنى غير ظاهر. الجواب لا، الجواب لا، إن هذا الإشكال غير صحيح. هناك فوائد عملية من قول اللغوي في موارد الاستعمال. إذا هو ينقل لنا موارد استعمال العرب لهذه اللفظة في هذا المعنى، في هذا المعنى أكو فوائد يترتب عليها الاستنباط. مثلا من الموارد، إذا اللغوي قال هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى فقط بنحو الحصر، هذا اللفظ لا يستعمل إلا في هذا المعنى، هذا كلامه دليل على المعنى الحقيقي وأنه هو المراد من النص الشرعي. هذا المعنى هو المراد من النص الشرعي الذي جاء النص الشرعي بهذه اللفظة. لماذا؟ بعيد جدا أن يكون لهذه اللفظ معنيان وموردان للاستعمال ويخفى أحدهما على اللغوي. هذا شغل، هذا شلون هاي اللفظة إلها معنيين وخفي المعنى الثاني على اللغوي؟ بعيد جدا. إذن موارد الاستعمال هم يفيدنا فيما إذا قال اللغوي هذا اللفظ له هذا المعنى فقط ليس له معنى آخر، هذا يفيدنا على أنه ما صرح، ما قال هذا هو المعنى الحقيقي، ما صرح، بس مواد استعمال قال لم يستعمل إلا في هذا المعنى، نفتهم أنه هذا معنى حقيقي. لأنه من البعيد جدا أن يكون اللفظ معنيين، أن يكون اللفظ معنيان وخفي أحدهما على اللغوي، هذا شغله. هذا إذن يفيدنا قول اللغوي بأن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى فقط، استعمل استعمل، مو أنه هذا ما يقولوا هذا معنى حقيقي، يقول استعمل في هذا المعنى فقط، إذن أفادنا أي وعدة. ثانيا اللفظ إذا ما احتملنا فيه تعدد المعنى، ما تعدد المعنى ما، وإنما نشك في سعة معناه وضيقه، مثل لفظة الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ماذا قال أهل اللغة؟ ماذا قال أهل اللغة؟ قال معناه وجه الأرض، هذا وجه الأرض، لفظ واحد للصعيد، وجه الأرض بعد هذا معنى الصعيد. ثم شككنا هذا المعنى الواحد الذي هو الظاهر من لفظة الصعيد عبارة عن خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض يشمل التراب، الأرض الترابية، الأرض الرملية، الأرض الصخرية، الأرض السبخة، شككنا باللفظ ماكو احتمال أنه له استعمالات متعددة، ما معنى واحد، لكن نشك في هذا في سعة هذا المعنى وضيقه، نشك في سعته وضيقه. طيب هنا ماذا نعمل؟ نقول نأخذ بسعة هذا المعنى إطلاق فتيمموا صعيدا، وما قال الصعيد الترابي، الصعيد الرملي، الصعيد الحجري، الصعيد الذي هو في الأرض السبخة، ما قال، نأخذ بالإطلاق، بإطلاق قول اللغوي الناقل للمعنى المستعمل فيه لفظ الصعيد مطلق وجه الأرض، نأخذ بالإطلاق أرض رملية، أرض حجرية، أرض ترابية، أرض سبخة، أي السبخة التي تغمرها المياه نتيجة السهول والجبال والسيول التي تأتي، تأتي هنا تتراكم وكل ما أكو من معادن وما كذا هنا، ثم هذا يجف الماء تصير مالحة. أرض السبخة أصلها الماء، أصلها الأرض التي تغمرها المياه الموسمية وتنمو فيها نباتات. يعني يقول أرض المستنقعات التي حمل سيل الماء إليها، هاي موسمية يصير بها ماء، وإلا في بقية أيام السنة ماكو ماء. هاي تم تحمل هذه السيول المائية، تحمل أملاح الهضاب والجبال وما تمر به من الأودية وترسبها في هذا الموقع، لذلك تكون الأرض مالحة. أرض السبخة أرض مالحة، أصلها أنه أرض المستنقعات التي يأتي الماء إليها نتيجة السيول من الأماكن العالية فتترسب، بل ولذلك تكون شديدة الملوحة مغطاة بقشرة ملحية. نأخذ بالمعنى المطلق. خب، إذا استفدنا منه في الاستنباط، تيمم صعيدا نفتي، يجوز التيمم بأرض الرمل، بأرض التراب، بأرض الصخر، بأرض الصخر، خلاص. مع أن هذا ما قال لنا هذا معنى حقيقي، اللغة ما قال لنا، قال استعمل في معنى واحد نحن شككنا في سعته وضيقه نأخذ بالإطلاق، فاستفدنا منه مع أنه نقل لنا مورد الاستعمار، مورد الاستعمار وهو الصعيد هو وجه الأرض، لكن نحن شككنا في سعة المعنى وضيقه. طيب، ستعال إلى مورد ثالث من موارد الاستعمال التي يقولها اللغوي إلينا. إذا ثبت بتعيين أهل اللغة موارد للاستعمال عديدة، هذا المعنى لهذه اللفظة، هذا المعنى الثاني، المعنى الثالث، المعنى الرابع، وصار ماذا؟ اللفظ مردد بين المعنى الأول والثاني والثالث والرابع. خب، استعمال معين ثبت أن المعنى الأول بالاستعمال لا يراد هنا، المعنى الثاني لا يراد هنا، المعنى الثالث لا يراد هنا، يتعين حمل هذا اللفظ على المعنى الرابع، لأن هو استعمل في أربعة معاني. أكو قرائن لا يريد المعنى الأول ولا يريد المعنى الثاني المتكلم ولا يريد المعنى الثاني، إذن يريد المعنى الرابع، لكن هذا فافتهمنا هذا المعنى، نعمل على وفقه في الاستنباط، نعمل، لكن هذا مو تعيين الحقيقة من المجاز له، كله في موارد الاستعمال. هاي الموارد الثلاثة كلها في موارد الاستعمال. مورد رابع يفيدنا من موارد الاستعمال، إذا ثبت كون المعنى هو معنيين أكو عندنا، ثبت، انتبه، لا يوجد علاقة بين المعنى الأول والثاني، مثلا لفظة المولى استعملت في السيد، لفظة المولى استعملت في ابن العم، ابن العم، هل يوجد علاقة بين المعنى الأول والثاني، بين السيد وبين ابن العام، حتى نقول هاي العلاقة مصححة للمجازية، اللفظ مولى يعني السيد، ابن العام مجاز، أكو علاقة بينهما؟ ماكو علاقة بينهما، فقدان العلاقة المصححة للمجاز بينهما. خب، إذن صار هاي اللفظة لها معنيين لا بد من قرينة على أحدهما، لا بد من قرينة على أحدهما، وإلا يكون اللفظ مجملا. فموارد الاستعمال ولا علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني في الاستعمال، إذن صار اللفظ ماذا؟ نص الشرعي، صار مجملا، لا يدل اللفظ عند استعماله على أحد المعنيين إلا بالقرينة، فإذا وجدنا قرينة على المعنى الأول نعمل على وفقه ونستنبط الأحكام الشرعية. طيب، هسه إذن حجية قول اللغة في موارد الاستعمال، وإن كانت لا تعين الظاهر من غير الظاهر ولا تعين الحقيقة، لكن فيها فائدة للمجتهد يستطيع أن يستفيد منها في عملية الاستنباط. إذن بيها فائدة، مو ما بيها فائدة للفقيه. طيب السؤال، رجوع الجاهل باللغة إلى العالم باللغة، كل جاهل باللغة، أما الفقيه، الفقيه شلون؟ الفقيه العربي، مرة فقيه غير عربي، هذا لا يتيسر له الاجتهاد في اللغة. أما الفقيه العربي يتيسر له الاجتهاد في اللغة، يتيسر، لأن الاجتهاد في اللغة يعني خبروية عند هذا اللغوي، خبرة عنده. الفقيه يتيسر، الفقيه العربي يتيسر له الاجتهاد في تشخيص الظهور أو في موارد الاستعمال، واستفدنا من عندها كيف نستفيد منها في الاستنباط. المجتهد العربي يتيسر له الاجتهاد في اللغة أو لا؟ أفرض نرجع لهم في تعيين موارد الاستعمال، هاي موارد الاستعمال ثلاث معاني استعمل هذا اللفظ فيها، هم نتيجة خبرويتهم أزالوا خصوصيات المعنى الأول، أزالوا خصوصيات المعنى الثاني، أزالوا استنبطوا جامع، قالوا هذا اللفظ مستعمل في هذا الجامع. خب استعمالاتهم، استعمالات العرب في هذه المعاني الثلاثة نقلوها إن، خب نقلوها إن، كهم أكثر وصولا إلى الاستنباط مني أنا الفقيه العربي، هم موافق، هم مثلي، هم قالوا استعمل في هاي اللفظ في هاي اللفظ، قدرتهم على استنباط جامع من هذه المعاني الثلاثة أكثر مني، وأنا همت عربي أعرف اللغة، استعمالاتهم جابوا لي إياها، قد استنباطي مو أقل من عندهم، مو أقل من عندهم، يعني اللغوي حينما يبحث عن موارد الاستعمال يرى موارد الاستعمال متناثرة، هاي القبيلة تستعمل هاي اللفظة في هذا المعنى، كلمة العين في العين الباصرة، هاي القبيلة تستعمل كلمة العين في الجارية، في العين النابعة، ذيك تستعمل في الجاسوس، فرأى أن اللفظة لها معاني متناثرة، متناثرة من دون أن يستنبط منها الجامع. خب بعدين اللغوي قد يستنبط جامع من هذه المعاني المتعددة، خو أنا الفقيه هم أتمكن، أنا هم أتمكن، أنا أتمكن أن أستنبط من هذه المعاني المتعددة جامعا، الفقيه هم يتمكن، اللغوي هم يتمكن. إذن اللغوي ليس أقدر على استنباط معنى جامع من الاستعمالات من الفقيه، مو أقدر، مو أقدر. بعبارة أخرى، انتبه هذا المعنى مهم، أنه مو بناء كل مجتهد يكون يرجع إلى اللغوي في موارد الاستعمال، لا لا لا، ذاك اللي ما يعرف اللغة يرجع، أما اللي يعرف اللغة يكون يجتهد حتى في معنى اللفظ والاستعمالات يكون يجتهد. هاي اللغة متطورة، انتبه، نستفيد من تطور اللغة عرفا في مسائل فقهية معاصرة، مثلا مدلول القبر، الهبة لا تصح إلا بالقبر، مدلول القبض والإقباض، أو البيع إذا صار فيه قبض وإقباض، أو مدلول الحوز والحيازة في الهبة، حازه، حاز الموكوب إليه، يعني شنو نريد نقول؟ يعني نقول هذه، انتبه، راح تصير عندنا فتح حقائق عرفية، هذه الحقائق العرفية متطورة من الحقيقة اللغوية، حقائق عرفية راح تصير عندنا متطورة من الحقيقة اللغوية من حيث الاستعمال، يعني القبض إذا استعمل في معنى آخر هالأيام، وهذا هم استعمال مال العرب. بس الأول استعملوا بس دولك عرب، وإحنا عرب استعمل القبض في معنى آخر. الحيازة استعملت في معنى آخر، يعني هبة لا تصح إلا بالحيازة. خب إذا واحد ذب حسابي بالبنك، هذا حيازة أو لا؟ قد العرب يقول إيه هذا حيازة، هذا استعمال. استعملت الحيازة في وضع الأموال في حسابك في البنك، ما قبضت بإيدك، حيازة بإيدك ماكو، وهذا هم استعمال وهذا مو استعمال. والعرب استعملوا الحيازة والقبض في وضع المال في البنك، صارت عندنا حقيقة عرفية. عمي هاي الحقيقة العرفية ناشئة من الحقيقة اللغوية، أو تطور الحقيقة العرفية من الحقيقة اللغوية. يعني شنو؟ يعني الاستعمالات اللغوية ليست جامدة، بس اللي نقلها إن المتقدمين من اللغويين. لا، الاستعمالات اللغوية متطورة متطورة. مثلا الأدام، الأدام خب، هل هو معنى الشيء السائل الذي يؤكل أو يشرب؟ استعمل في الزيت، استعمل في العسل، استعمل في الخل، استعمل في المرق، أمراق، هذا أدام. المرق أدام، العسل أدام، شو سائل سائل، الخل أدام، الزيت أدام. فكلمة أدام استعملت في هذه المعاني الأربعة التي هي كلها سوائل، ولذلك ورد في الحديث نعم الأدام الخل. لكن اختلفوا في إطلاقه للجوامد، من اختلف؟ المتأخرين، وذلك قالوا استعمل في هذه الموارد الأربعة التي هي سوائل. لكن هل يطلق على الجامد؟ نعم، استعمل في التمر، استعمل في اللحم، أهم استعمالات، أهم استعمالات. إذا صار عندنا فلد معنى عرفي للأدام، وهو سواء كان مائعا أو جامدا، تمر لحم، تمر لحم مثلا. مثلا كلمة الغائط، ما هو مورد استعمالها؟ أصلها اللغوي المطمئن من الأرض، أرض مطمئنة، مو متعرجة، مو مرتفعة بحيث واحد يزلق يوقع، الأرض المطمئنة، هذا معنى الغائط. لكن استعمل كثيرا في قضاء الحاجة، إذا واحد يريد يبول أو يتغوط يذهب إلى المكان المطمئن، استعمل كثيرا. خب الآن إذا أجدت كلمة غائط نحملها على قضاء الحاجة، ما نحملها على المعنى الأول المستعمل فيه وهو المطمئن من الأرض، صارت حقيقة عرفية نشأت من تطور اللغة، نشأت من تطور اللغة. فعينما تستعمل كلمة الغائط الآن في الأرض المطمئنة نحتاج قرينة، فاللغة متطورة حية، الاستعمالات لا يقتصر فيها على الاستعمالات القديمة التي نقلها قدماء اللغويين، الآن هم في استعمالات هذه اللغة تستعمل في هذا المعنى في هذا المعنى. إذن راح يصير عندنا حقيقة لغوية التي ذكرها لنا اللغويون سابقا، فليكون استعمالات ثلاثة أربعة، وراح يصير عندنا شنو؟ حقيقة لغوية، وعندنا حقيقة عرفية وهي الاستعمالات الأخرى التي جاءت من قبل العرب لهذه اللغة، فصار عندنا حقيقة عرفية الآن. طيب فماذا نعمل؟ ولذلك أكو بحث إذا تخالفت اللغة مع العرف، أفهم استعمال اللفظ في معنى معين، هذا الاستعمالات لللفظ في معنى معين وهي استعمالات متغيرة حقيقة عرفية. نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، نقدمها. والحقيقة العرفية التي تحصل لنا هنا نحن أهل العرف العارفين باللغة تقدم على الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة العرفية نتاج الحقيقة اللغوية، نتاج. إذا صارت عندنا ماذا؟ حقيقة عرفية وحقيقة شرعية، شرعية حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، أو قل شرعية. هذا معنى تقديم الفهم العرفي على اللغوي. هل هم استعمالات؟ هاي هم استعمالات، بس الاستعمالات إذا كانت كثيرة ينتقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي ويكون هو الميزان المعنى العرفي. إذن انتبهوا، اللغة ليست توقيفية. مو اللغويين قالوا هذا اللفظ يستعمل في ثلاث معاني أربع خلاص هذا هو توقيف، أبدا أبدا ليست توقيفية، بل ما اصطلح عليه الناس هو اللغة، ما اصطلح عليه الناس. فإذا اصطلح المتأخرون على استعمال هذه اللغة في معاني أخرى غير الأولية صارت حقيقة عرفية. الناس هنا بعد مو أهل لغة، أهل لغة مثلا في زمان السابق 50 من 70 مليون، 50 واحد من 70 مليون. الناس شنو؟ الناس يستعملون كلمة الغائط في قضاء الحاجة، مو في الأرض المطمئنة، القضاء الحاجة هذا عرف، عرف عرف الناس. لا تقول دول هم لغويين، دول مو لغويين، دول الناس، ناس عاديين، دولك أهل لغة. استعمال الناس لللفظ في معاني أخرى الآن ولد حقيقة عرفية. فإذا جاء نص فيه حقيقة، فيه لفظ تردد أن يراد منها المعنى اللغوي أو المعنى العرفي، نأخذ بالمعنى العرفي نقدمه على المعنى اللغوي. إذن هذا المجتهد أولا إذا كان عند الوسائل التي هي عند اللغوي يقدر هو هماتا يقلد؟ لا، ما يقدر يقلد. عندك وسائل تجتهد في المعنى اللغوي، موارد الاستعمال ذكرها إليك، خوف ذكرها إليك، ذاك كيف يستنبط منها معنى جامع؟ عندك الوسائل، إيه أنا مثلا أعرف اللغة أقدر أستنبط منها معنى جامع بإلغاء الخصوصيات في المعنى الأول والثاني والثالث. إذن ما لك حق تقلد، ما لك حق تقلد إلا إذا ما عندك وسائل استنباط الجامع من الاستعمالات المتعددة. عندك وسائل، ما لك حق تقلد. فاللي يرجع الجاهل يرجع إلى العالم غير اللغوي، يرجع إلى اللغوي في موارد منه، مو الفقيه القادر على استنباط معنى جامع من الاستعمالات التي نقلها اللغوي. لا، ذاك اللي ما عنده اطلاع في اللغة يأخذ بقول اللغوي وتكون حجة عليه. أما هذا الذي هو من أهل اللغة، الوسائل مال استنباط المعنى الجامع للفقه للغوي موجودة عنده، هذا ما له حق. وقلنا يا بل اللغة دير بالك، مو فقط لغة نقلة واستعمل في كذا خلاص، قد اللغة تستعمل في 12 معنى 8 معاني متأخرة، وهذا من استعمال. هذا الاستعمال إذا كان من الناس أوه صارت حقيقة عرفية نقدمه على الحقيقة اللغوية عند استفادتنا من النص، نأخذ بالحقيقة العرفية. طبعا هذا وين؟ انتبه، هذا وين؟ هذا في كلام الناس، لا تروح إلى كلام الشارع. لا تروح إلى كلام الشارع، هذا في كلام الناس فقط، لا يأتي في كلام الشارع، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.